بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو زاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل: هل عليه دين أم لا؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يدخل.
يعني يكون هذا من باب الزجر، حتى لا يبقي إنسان على نفسه دينا وهو قادر على سداد. فكون النبي ما يصلي هذا حرمان عظيم، وإن أذن لأصحابه بالصلاة لأنه لا يدفن من غير صلاة. وفيه أن الأكابر من أهل العلم قد يستعملوا هذا النوع من الزجر حتى يرتدع الناس عن مخالفات. فالشيخ فلان في المسجد وما صلى على هذا الجنازة، ليه؟ كان شرابا للخمور مثلا، كان مثلا صاحب معاصي كبرى، كان مبتدعا، كان إلى آخره. وإن وجد أصل الصلاة على هؤلاء الذين عندهم معاصي كبيرة يجهرون بها أو من أصحاب البدع والأهواء، فلأهل الفضل ولمن يقتدى بهم ولمن يتأثر الناس بهم ترك الصلاة في مثل هذه الأحوال حتى يكون ذلك زجرا لأصحاب هذه الأعمال. نعم.
والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته.
نعم، لما فتح الله عليه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه. فكان النبي لا يدع الصلاة على صاحب الدين، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يسدد ماذا؟ يسدد دينه، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر.
ثم إن صاحب هذا الدين مرتهن بدينه، إذا كان عنده قدرة على السداد ولم يسدد. أما من كان عاجزا عن السداد ليس عنده وهو يريده والله يعلم إنه لصادق، فمثل هذا وإن لم يكن رسول يسدد عنه الآن ولا حتى بيت مال، فإن الله عز وجل يتولاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها كفى، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يبقى مثل هذا ثبت الدليل أنه لا يحبس وأنه يعفو الله عز وجل عنه لأنه عاجز، طالما أنه كان يريد أداء أموال الناس وأنه لم يكن بالمبدد لأمواله، وإنما عليه دين وليس عنده ما يسدد به، فمات وهو كذلك، فالله عز وجل يؤدي عنه. فمن مات وعليه دين وله ما يؤدى عنه به من تركة، لابد أن يقدم سداد الدين قبل قسمة التركة، لابد يقدم سداد الدين الأول. طيب، إذا لم يكن عنده شيء فهل يلزم الورثة بالتسديد عنه إن لم يكن له تركة؟ الجواب: لا يلزم، لكن الأفضل التسديد. طيب، هل يدخل تحت عقوبة؟ على قسمين: إن كان أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وإن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. نعم. مين؟ لا، ما يلزم. إذا لم يكن عنده تركة فلا يلزم أحدا أن يسدد عنه. نعم. نعم. النبي خلاص، هذا بيت المال، لو بيت المال يقوم بهذا. نعم. من؟ لا ما تقوم. نعم.
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بعد التكبير.
فإذا أخذ في الصلاة
عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة
لتعلموا أنها سنة يعني قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة لتعلموا أنها سنة وليس الجهر، فإن صلاة الجنازة لا يجهر فيها، لكن لتعلموا أنها سنة أي الفاتحة. فأراد أن يعلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع في الصلاة السرية الآية أحيانا كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وكان يسمعنا الآية أحيانا. فللإنسان أن يفعل ذلك، أنه يجهر ببعض الأمور من باب التعليم، يعني مثلا يدخل الإمام ثم قد يجهر بدعاء الاستفتاح أحيانا، اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعد بين مشيك ماضي، أو سبحانك الله وحمدك وكذا، قد يجهر من باب التعليم أو مثلا قد يجهر بتسبيح، قد يجهر بشيء معين حتى يعلمه الناس. نعم.
وكذلك قال أبو أمامة ابن سهل إن قراءة
ولهذا قال في الحاشية معلقا على أثر ابن عباس لتعلموا أنها سنة، يقول رواه البخاري في الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز، والترمذي في الجنائز باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، وأبو داود في الجنائز باب ما يقرأ على الجنازة. ما قال أحد ما بواب إيه؟ باب الجهر بالفاتحة ما بواب، لأنهم يعلمون أن المراد هنا هو قراءة الفاتحة. نعم.
وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة.
نعم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول الحاشية روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي أمامة سيد محنيف قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص دعاء الميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح ورواه الحاكم في المستدرك. نعم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده. قال شيخنا ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة.
نعم.
وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبوري
يقول الشافعي أخرج في الأم والحاكم والبيهقي من حديث أبي أمامة، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبره رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث. نعم.
شيخنا أحسن الله عليك، هل يفهم من هذا الكلام أن سنية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة يعني على باعتبار الأصوليين أنه يثاب فاعلها ولا
باعتبار إيه؟
باعتبار قول الأصوليين يعني في تعريف السنة
القول هنا سنة مستحبة ليست واجبة. هذا كلام
إذا لو كبر الإنسان فقط
هذا كلام شيخ الإسلام يقول قال شيخنا لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة، يبقى السنة في مقابل الواجب والذي يظهر وجوبها والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها. نعم.
ذكر شيخ الإسلام علة عدم الوجوب.
نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء، واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين، ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه، فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من الأذكار، وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالناس في قراءة الفاتحة فيها على أقوال، قيل تكره وقيل تجب، والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب، فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة، فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة، ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا دعاء للميت، والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمه كذلك. والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة. وقوله من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداد، يقال الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود، بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة، وهذه صلاة تدخل في قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكنها تقيد. يقال صلاة الجنازة ويقال صلوا على الميت، كما قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص، بخلاف قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل، ولا يشترط له استقبال القبلة، ولا يمنع فيه من الكلام والسجود المجرد، لا يسمى صلاة لا مطلقا ولا مقيدا. ولهذا لا يقال صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر، فلهذا لم تدخل في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
نعم، يعني كما ذكر شيخ سامون الخلاف، والذي يترجح أنها لا أقل من أن تكون يعني واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن يقرأ في فاتحة الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فيها في هذه الصلاة فاتحة الكتاب، فهي داخلة في عموم هذه هذا القول، داخلة في عموم هذا القول. وأما قول ابن عباس تعالى أنها سنة، المراد الطريقة هنا وليست السنة التي هي في مقابل الواجب. تعلمون سنة يعني أن قراءة الفاتحة سنة النبي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يكن يترك قراءة الفاتحة. إيه نعم، هذا اجتهاده رضي الله عنه، هذا اجتهاده، لكن ابن عباس قرأه نعم، وقال تعلمون سنة مقدم، مثبت مقدم على النافي. نعم اجتهاده، ولهذا هو لم ينسب الترك الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا شك، لا شك هو ابن عباس، ولذا ابن عباس أسند القراءة إلى النبي لما قال إنها سنة، ولا سنة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلموا أنها سنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا لفظة السورة جاءت، لكن الأقرب أنها شاذة، الأقرب شذوذها، وصورة الأقرب أنها شاذة. ولهذا رواها عن ابن عباس جلهم لم يذكرها لما تفرد بها البعض. نعم
شيخنا، يعني هل يفهم من كلام شيخ الإسلام أن صلاة الجنازة ليس فيها واجب أو ركن إلا التكبير فقط والتسليمة، يعني الدعاء الذي في الثانية والثالثة والتشهد؟ يعني إذا قيل أن الفاتحة ليست ركنا فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء أيضا، فيبقى تبقى الأركان فقط في التكبير، مجرد التكبير والتسليم الأولى؟
لا، الأولى ولا حتى التكبيرات الأخرى، يعني التكبيرة الأولى هي المتفق عليها في هذا. نعم.
قال رحمه
الله الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ فأجاب واجبة كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، متفق على صحته. الشيخ العثيمين قال: والفاتحة في صلاة الجنازة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها الله صلاة. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة وقال: لتعلموا أنها سنة. شيخ الإسلام يقول: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: قيل لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقيل بل يجب في القراءة بالفاتحة كما يقول من يقول من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب. هذا منقول بواسطة. نعم.
وذكر أبو أمامة ابن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك، أنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال رحمه الله: فصل. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت.
وهل الإمام في صلاة الجنازة إذا دخل رجل وكان مسبوقا هل ما يدركه مع إمامه أول الصلاة أو آخر صلاته؟ يعني لو دخل معه في تكبيرة الثالثة، تكبيرة الدعاء للميت، هل يدعو ولا يقرأ الفاتحة؟ شأنه في ذلك شأن الخلاف في الصلاة العادية، وهي أنه هل ما يدركه مع إمامه أول الصلاة ولا آخر الصلاة. والصحيح أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول الصلاة. بمعنى أي أول الصلاة؟ أول الصلاة بالنسبة له، فيرتب صلاة من أوله. فإذا دخل معه في التكبيرة الثالثة قرأ الفاتحة، وبعد تكبيرة الرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام فإن كانت الجنازة موضوعة فإنه يدعو بالدعاء المأثور ثم يكبر ويدعو ويسلم، وإذا حملت الجنازة فإنه يتابع بين التكبيرات ويأتي بأصل الدعاء: الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، اللهم لا تفتنا بعد وحرمنا أجره، ويسلم. نعم. في ايه؟ في اي صلاة؟ ماله؟ ما في مشكلة بالنسبة للقطع بين يدي المصلي، والله أعلم أنه لا يدخل فيها صلاة الجنازة لأنها ليست ذات ركوع ولا سجود. نعم.
قال: فصل. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ولذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه.
لكن روى ذلك الصحابة والنبي اتفاقا يكبر أربع تكبيرات كما صف الصحابة صلى على النجاشي، كما جاء في الصحيح أنه كبر أربع تكبيرات، وما قال أحد بأنه كان يتابع بين التكبيرات كما يتابع بين تكبيرات العيدين، وإنما الصحابة نقلوا عنه الفاتحة، نقلوا الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وكذا، فدل هذا على أنها كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يعرف إلا بتوقف ولا يكون إلا بتوقف، لأن العبادة ما فيها اجتهاد. نعم.
فحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر.
طيب، يعني لا يكون له الزوجة، ما تكون زوجته في الجنة إذا دخل الجنة زوجا خيرا من زوجه، ولو كانت امرأة يقول أبي لها زوجا خيرا من زوجها. ها؟ صفات، يعني الزوج زوجة تكون لزوجها في الجنة، والزوجة والزوج يكون لزوجته في الجنة، لكن التبديل هنا تبديل أوصاف، تبديل أوصاف. وزوجا خيرا من زوجه أي من زوج الدنيا بصفاته، فهذا دعاء أن يكون الزوج في الجنة خيرا من الزوج في الدنيا، وهذا إن شاء الله حاصل. نعم. من؟ ثم يكبر والتسليم. نعم، هي الفاتحة. يقول ما مر معنا هذا، يوافق حديث ابن عباس لما جهر بالفاتحة، في حديث أبو أمامة في قراءة الفاتحة وحديث ابن عباس. نعم، هي ما هو نفس ابن عباس، لتعلموا أنها سنة، هي نفس ما قاله ابن عباس. نعم نعم. و نعم نعم نعم، هو أقرب اللي ذكر ابن قدامة هنا الأقرب. نعم. من؟ لا يعرف حاله، إيه له أن يستثني، إذا كان لا يعرف حاله وصلى عليه له أن يستثني كما ذكر شيخ الإسلام. نعم نعم. المخالف للسنن ايوه باجتهاد، يعني طالب علم لو اجتهاده بحث في الادله. يعني اقصد هو بيترك السنن ديت او هذه لانها غير ثابته عنده، وعنده بقى ما يقابلها، عنده ادله ولا هوى، لان في جهل، في بعض الناس يترك هذه الاشياء جهلا، وفي ناس حسب الاجتهاد، واحد هيجعل صوره بعد الفاتحه، واحد بيقتصر على الفاتحه، واحد هيرفع يديه في التكبيرات، واحد مش هيرفع يديه الا في التكبيره الاولى، واحد يسلم تسليم، واحد يسلم تسليمتين، وده عنده أدلة وده عنده أدلة، بيكون بحث علمي. لكن واحد يسلم تسليمتين ليه؟ هكذا عادة الناس، تقول له السنة تسليمة واحدة وده المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يكون هذا إلا بتوقيف أو كذا، يقول لك لا عادة الناس، يبقى ده جهل. لكن طالب العلم له بحث علمي وكذا، مثل هذا الطالب إن شاء الله يرجى خير له، إن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر. ولهذا لما تتناقش مع واحد من هؤلاء من طلبة العلم تستريح، لأنه بيذكر لك دليل وأنت توجه دليله أو كذا، يعني بيذكرونه. لكن المشكلة أصحاب وهؤلاء يتقدمون للجنائز، يعني أصحاب الهوى والفقه بقى الإجباري، يعني هو قصده معارضتك، قصده المعارضة. شوف سبحان الله، تسليمتين وتسليمة، والله يا أخواني أجد سبحان الله وكأنك أنت تقول للناس قولوا مدد يا بدوي، ولو يمكن لو أنت قلت ما أحد يعترضك، يمكن إلا من رحم الله قليل يعني من الناس. يعني جهاد جهاد حتى تسلم تسليمة واحدة، دي جهاد والله يا أخوان. ما من جنازة نصلي في هذا إلا وتجد ناس تلمز وتهمز ودين جديد، ويعني وتجد بعض الناس وأنت بتسلم تسليمة واحدة يعمل إيه بأعلى صوته، تسلم التسليمة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثانية، يعني ها أنا ذا، يعني إنما حينما يكون البحث بحث علمي هذا سهل. نعم نعم كمسلك يعني هل الأولى أن أوافق الناس ولا الأولى أن أخالف الناس؟ لو قلنا بالعموم أن الأولى أن أوافق الناس في مثل هذه الأشياء ونترك الأوجه من السنة الأخرى لضاع كثير من السنة، لكن نعمل إيه؟ من السنة أن أروض الناس، أروض الناس بمعنى أنني ما أدخل جنازة مباشرة والناس ما تعرف عادته والتسليمتي، أدخل أنا مباشرة السلام عليكم ورحمة الله، الناس منتظر التسليمة الثانية لأن ما لا تنبيه ولا شيء، هنا تحصل فتنة. لكن أنا أروض الناس، أبدأ بجنازتي أنا، أنا أنا أصلي على أبي، أنا أصلي على أمي، أنا أصلي على أخي، أنا أصلي على كذا، أبدأ أنشر السنة دي عن طريقي أنا مع التبيان، مع التبيان، مع التبيان. أقول يا أخواني من السنة الاقتصار على تسليمة واحدة وكذا، وهذا هو المأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي التسليمة واحدة هذا مأثور عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لو مخالف وكذا. ونقل ابن عبد البر عن جماهير السلف والخلف أن الاقتصار على تسليمة واحدة وكذا. يعني أقول هذه الكلمات القوية قوية، يعني أوقف ناس إن ده قول جماهير الأمة ومنقول فيه الإجماع كمان، أبين هذا ثم أردف هذا بإيه. وإن كان بعض العلم يرى تسليمتين وكذا، لكن نطبق السنة والسنة أولى، حتى ما يظن الناس إنه ويتقولون عليك إن التسليمتين ده بيدعى ضلالة، بيبدع ويضلل، وممكن واحد يقول ده بيكفر كمان، أنت عارف المغرض ممكن يقول شيء من هذا، حتى تروض الناس. يبقى أبدأ بالجنازات لأن أنا مسؤول عنها أو أنا مسموع الكلمة فيها. الأمر الثاني أن أبين السنة بالقول قبل إيه؟ قبل ما أبدأ الجنازة. فلا شك أنك هنا علمت السنة وفوتت الفرصة على أي أحد ممكن يتكلم. لو تكلم بعض الناس بيكون الكلام إيه؟ خافي، لأنه بيهابك، هيعارض إيه؟ هيعارض مثلا المنقول عن الصحابة، بيعارض. إنما مباشرة هذا لا شك أن يحصل فيه فتنة، يحصل فيه ماذا؟ فيه فتنة. فشيئا فشيئا الناس تروض على السنة، على الأقل يكون فيه ماذا؟ وجهان عند الناس، بعد ما كان وجه واحد يبقى في وجهان عند الناس. فإذا جاء سلمان بعد ذلك يسلم تسليمة واحدة يقولون كما كان فلان يسلم، لا عادي يا جماعة. ولهذا تجد مثلا راح السعودية يقول لك لا بيسلموا تسليمة واحد، فعلا أنا كنت في الحرم ولقيتهم بيسلموا تسليمة واحد، فعلا ده موجود، أنا كنت في الحرم وحجيت واعتمرت وكان ده موجود. فإذا نفس المسألة، أنا كنت في خاطر مثلا ولقيت الشيخ هناك سلم تسليم واحد، أنا كنت في بيلة ولقيت في الشيخ سلم تسليم واحد، يبقى هذا بيمهد لمن يأتي إيه؟ لمن يأتي بعد. كسائر السنن، ما أنت أذنت أذان واحد وكان في فتنة في الجمعة، ما أنت لغيت القرآن وكان في الأول يحصل بعض المناوشات. سنة المغرب القبلية كانش حاجة اسمها، كان زي رمضان كده ينهي المؤذن أذان وعلى طول الإقامة، كثير من السنن. فلو احنا تركنا هذه السنن خشية فتنة لا، لكن لو في فتنة تتحقق فعلا لا. يعني انا اذكر مثلا كم مرة احنا سلمنا تسليم واحدة لما كان كورونا وكان الصلاة برة، لما كان الصلاة برة ما في السلطان بينزع كنا الامام. طيب دخلنا المسجد فسلمت تسليم واحدة في المسجد اللي كان فيه الامام، الامام مرحب بيه وكذا تفضل الشيخ وشعب ايه، فبينا الايه الاحكام وسلمت تسليم واحدة. جيت بقى المرة اللي بعدها كان موت والد بعض الإخوة وقال أصلي، لما جيت بقى عشان أصلي الإمام قال لي معلش يا شيخ يعني بلاش التسليمة الواحدة ديت، بيحصل مس عارف إيه وبيحصل إيه، وهو اللي نبه على الناس، هو اللي نبه صفة الصلاة، صفة الصلاة. وكان لو كان على الميت دينه ما أعطنيش الميكروفون، أعطاني الميكروفون أنت أثناء الصلاة، خلص خد صلي، محرج مني وفي نفس الوقت خايف لأن دخلنا بقى المسجد، لكن خارج المسجد كان سهل. مثلا في السلطان ينازعك من الإمام، ما فيش أحد ينازعك، فأنت حر بتعلم الناس، ما هو ليس مسؤولا. لكن على كل حال الناس صاروا يتحدثون إن فيه تسليمة واحدة، كويس بقى في تسليم، هي بتبدأ كده، تبدأ بتسليمة، وفي ناس بتقول بعد ذلك بيستقر الأمر. بعد ذلك زي الأذان الواحد الوقت، ما عادش في أذانين إلا مثلا مساجد مثلا رسمية أو شيء، لكن في عموم المساجد ما عادش حد بيسأل ولا بيعترض. سنة المغرب القبلية كله بيصليه، ما كانش أحد يصليها من قبل. نعم. التراويح اللي أنتوا بتصلوها سهلة دلوقتي، التراويح دي التراويح كلها طقوس، يا ويلك لو ما تأتي بها بعد الركعتين أوانيين، يبقى قوله هو الله أحد، الله كم مر، اللهم مش عارف إيه، أدعي الواحد نساء، كان لدي لازم، ده مقدس، ما عادش الكلام ده، لم يكن هذا. فإذا نفرق بين ما يترتب عليه فتنة قطعية يعني في هذا، وبين ما يخشى، وإلا لتركت السنن. لكن نروض الناس على السنن بتعليمهم هذه السنن بالقول، ونناقش مسح الخفين ده كان جريمة، تتوضأ وما تغسلش رجليك وضوءك باطل، مسح على الجوارب والمسح على ده كان جريمة، حتى روض الناس عليه. مثل الصلاة في الخلاء، صلاة العيد، مستحيل صلاة العيد في الخلاء، الآن لا، صار صلاة العيد في الخلاء ده أمر مشهور عند الناس. فلا بد من صبر لبلاغ السنن. وإلا لو الإنسان قال الأولى في موضع يكون فيه فتنة، نعم الأولى أمشي مع الناس في هذا إلى أن أروضهم، صح سن يروض هذا صح. نعم الايه؟ نعم. لا، لو انت اخذت الامام الجنازة خارج المسجد لم يعد سلطانة اصلا، الا اذا كان السلطان عينه على المصلي، لكن خارج المسجد لا. نعم. ايه ما الاختلاف المباح يعني ذكرها؟ صح في بعض المواضع. لا شك القاعدة صحيحة أن المفضول قد ينتقل الفضل في بعض المواضع. لا سنة، اجعلها سنة كتقرير، لكن كما قلنا طالما لا أن لها وجه، يعني المنقول عن الصحابة مثلا والمقدم والمشهور هو الإكثار على تسليم واحد، يجوز التسليمتين، يجوز، وهذا الوجه جائز، وهذا الوجه لا تأتي وتتركه في وقت تقع به فتنة، طالما أن وجه جائز اضرأ هذه الفتنة وافعل هذا ماشي. يعني أنا مثلا في نفس المسجد أنا سلمت تسليمتين، ما سلمت تسليم واحد، سلمت تسليمتين، ليه؟ وجه جائز ولا إشكال، أنا نفسي بنبه في هذا، لو أنا بنبه تسليمة واحدة كذا كذا كذا، ويجوز أنك تسلم ثانية، لكن هذا من باب إحياء السنن وإلى آخره. هنا اجتمع لك الأمر، اجتمع لك ضر الفتنة، واجتمع لك الإعلام بالسنة، الإعلام بالسنة، لكن هتحصل تجنب أمرين. الأمر الأول أن تحدث فتنة في وجه جائز ولو كان مفضولا، لا. ليه؟ لأن هذا المفضول ينقلب فاضلا إن لم ينقلب واجبا. قد ينقلب واجبا، يجب عليك أن تقدم هذا، فتنة مقتلة ولا فتنة كذا ولا كذا، ولا قد تضيع دعوة، تقول أنت من أجل مثلا تسليمتين أو رفع اليدين مثلا أو عدم الرفع أو كذا، لا لا. فهذه قد تستوجب عليك أن تقدم وجها مرجوحا في هذا. طيب، دي مسائل قدر الإمام. الأمر الثاني اجتنبه، اجتنب إماتة السنن أيضا بالدعوة العامة. ولهذا النبي ماذا قال؟ قال لولا حدثان قومك بكفر لنخط الكعب. إذن ده حال مخصوص بماذا؟ بهؤلاء الحدثان. طب لو تمكن الإسلام وتمكن كذا ولم يعد هناك إشكالية، يبقى لو استطعنا نجعل الكعب على قاعدة إبراهيم لفعلنا. ولهذا ابن الزبير لما جعلها، لما تولى الحجاز جعل ذلك، ولو وأخبر بنو أمية أنهم لو كانوا يظن أن الزبير لما فعلها بإشهاد أو نكاية أو على خلاف كذا، ولو علموا أنه سنة ما منعوا من ذلك، ولما أعادوا البيت على مكان، وإن كان العلماء قد أفتوا بترك هذه المسألة. فإذا نتجنب متى سنن، هل عندي سنة وسنة مقدمة؟ سنة مقدمة هي السنة المشهورة، هي السنة المقدمة، هي الواردة عن جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنقول عن جبائر السلف والخلف. حينما أميته يبقى أنا أمت سنن هنا أيضا، فلا أخذ الخط العام في الإماتة بدعوة الفتنة وكذا، لا، لأن أنا عرفت أن هذه السنن إنما تعلم شيئا رويضا رويضا، يبقى أنا بنقل النقل الهادئة، نقل هذه. أنا عندي في قومي مثلا معروف التسليمتين ده مقدس، زي المملكة عندك التسليمة الواحدة، لو أنت جيت تسلم تسليمتين في المملكة مشكلة، هو يعني بعكس ما عندنا في مصر. فأنا ماذا أصنع؟ لا أتجنب فتن، لكن أروض الناس على السنن، أروض الناس على السنن. فالتكبيرات، رفع الأيادي، التسليمة الواحدة مثلا، عند القبر بعض السنن وإن لم تكن مشهورة عند الناس، ترك مآتم، ترك المجالس، يعني السنة الاقتصار على كذا في الجنازة وعدم الجلوس، كل تمواد الناس بتتكلم في هذا، بتتكلم. لكن لو تركنا احنا البيان ستبقى هذه السنن من يبينها للناس غائبة، ويعتقد الناس أنها بدع من السنن. إذا نجمع بين المصلحتين، فالقاعدة محفوظة. القاعدة هي إيه؟ القاعدة هي المحفوظة، إنه مش بقى في مسائل الإشهادية فقط، لا، في مسائل وردت السنة بأوجه، لكن قد يكون هناك الوجه الراجح والوجه المرجوح. تركت ورد السنة بأوجه، مثلا الوتر، الصلاة بالخمس، الصلاة بالثلاث، الصلاة بالسبع، الصلاة بكذا. لو أنا هخرج عن معتاد الناس أصلي خمسا، والناس ليس هذا عندهم، فهنا أنا أصلي الثلاث، نعم، لكن إيه المانع أن أنا مثلا في كل رمضان أصلي مرتين بالخمس مثلا، بعد إيه؟ بعد السنة كيت وكيت 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 يا جماعة، وهذه السنة لها أوجه، وإحنا نأتي بهذه السنة كذا وكذا. يبقى أنا أروض الناس بالقول، لو هيحصل فتنة ما أدخل في الصدام. حتى الأذانين في الجمعة، يبقى تبين للناس السنة في الأذانين تأتي بها كذا وكذا. طب ولو اقتصرت على أذان واحد نظرا لأن العلة يعني كذا، يبقى مثل هذه الأمور تروض الناس، لكن لا تخفي سننا على الناس. وفي أوجه لا، إنما هي أوجه محدثة مش تشرط في الناس، هذه لا أتيها. إنما الاختلاف المباح اللي بيزي، ومراد شيخ حسين بالاختلاف المباح يعني أوجه واردة، أوجه يجوز العمل بها، أوجه يجوز العمل بها. فهذه الأوجه أنا أنوع، وقد يعني أقدم المفضول على الفاضل لحال ما، هذا من الفقه الذي ينبغي أن أراعيه، لكن من الفقه أيضا ألا أترك هذه الأوجه اللي هي المشروعة والمقدمة بدعوى الخوف من كذا، لأن الخوف ده أنا أدفعه بالتعليم والترويض، وده أمر معروف. نعم
شيخنا، كلام ابن قدامة في المغني.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة،
وحتى الشيخ السلام لما ذكر سلمتين عن الصحابة، أنا لا أعلم الحقيقة شيئا ثابت عن الصحابة بهذا، الثابت عن الصحابة في ذلك هو التسليمة الواحد، ورد بعض آثار فيها كمان ضعف فيها كلام، ولهذا استدل بها بعض الفقهاء. إنما أنا لا أعرف أن أحد من الصحابة ثابت عنه التسليمتان، إنما الثابت عن الصحابة التسليمة الواحد، ثابت عن الصحابة ومذكور هذا عن ستة من الصحابة ولا يعلم أنه مخالف. نعم.
قال مسألة قال
ضعف. نعم.
قال ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. قال رحمه الله التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يعلم مخالف،
وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي
ونفس أحمد لما سئل عن هذا قال لا أعلم في خفاء إلا عن إبراهيم. نعم.
وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة.
نعم.
وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو إمامة ابن سهل وأبو أمامة ابن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن المبارك من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي أن المستحب تسليم
فهو
جاهل جاهل. من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وتسليمة واحدة تجزي. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات. ولنا ما روى عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، ورواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا،
يعني عن الصحابة.
قال أحمد ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. قال الجوزجاني هذا عندنا لا اختلاف فيه، لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال. أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل لم يقل لهذا اختلاف.
نعم.
لم يقل لهذا اختلاف.
نعم. لا أحمد مقدم عليهم جميعا، أحمد مقدم عليهم جميعا. قال أحمد بن قاسم قيل لأبي عبد الله يعني ما أتعرف عن أحد من أصحابه أنه كان يسلم عن جنس السمين؟ قال لا، ولكن عن ستة من أصحابه أنهم كانوا يسلمون لستمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر وابن عباس وابا هريرة وثلة بن الأسقع وابن أبي أوف وزيد بن ثابت. نعم. إيه كل أي جميع ما ورد في التسليمتين ضعيف، جميع ما ورد من التسليمتين ضعيف، محجوم بالمتقدم، محجوم بأحمد. يقول وأزاد البيهقي وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي أمامة فهؤلاء عشرة من أصحابي من الصحابة. هذا ذكره في الزاد. أبو عبد الله الحكم السبوري قال والتسليمة الوحيدة على الجنازة قد صحت الرواية فيها عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون عن جنازة تسليمة واحدة. ابن باز يقول هذا هو السنة تسليمة واحدة، هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة عن اليمين. الوارد في حديث ابن مسعود ليس صريحا، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وده ليس صريح، مثل التسليم في الصلاة يعني يعني السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما في تسليم واحد. ما ذكر من لا ممكن الناس تركوا هذه الصفة على هذا النحو. الصحابة تركوا، الصحابة تركوا هذا، الصحابة ما ورد عنهم إلا التسليم الواحد، يعني تسليم واحد. إذن هذه الصيغة الصيغة الناس يعني تركوا هذا بمعنى الصيغة المعتادة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هذا على صحة الأثر. نعم. لكن الصحابة لا يمكن. يقول ابن المنذر تسليمة أحب إلي لأن الذي عليه الصحابة وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله وحفظوا عنه، ولم يختلف من روين ذلك عنه منهم أن التسليمة تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجا منها الصلاة. ده كلامه في الأوسط. نعم الأوسط، أنا أقول اللي احنا بنقول هذا الأوسط. ابن المنذر يقول تسليمة واحدة كذا، مع عبد البر فيه فين يعني اللي انا بقراه الان؟ نعم. فهذه السنه والصحابه رضي الله عنهم ما يقولون، لكن مع ذلك معنى ذلك نقول هذا مثلا قول عند بعض الفقهاء وكذا، واذا الانسان يترتب على ذلك فتنه لان هذا معتادي الناس، فما في مشكله انه يفعل هذا لو حصلت فتنه، لكن لا نترك السنة بحيث تغيب عن الناس. نعم نعم. ودائما يعني يساعد على هذه السنة شيئان، الشيء الأول التمهيد للناس قبل ليه قبل ما تفعلها، لا تأتي تورط نفسك والناس حينما يكون الناس جهالا بهذا وتأتي تقتصر على تسليم واحد. الأمر الثاني جرب فيما يخصك. أبي حدش يكلم، أنا أبي وأنا حر أسلم تسليم أسلم تسليم، إيه اللي مزعلك؟ مش عايز تسلخ ما تصليش ما تصليش. أبي وأنا حر فيه، أمي وأنا حر فيها، ابني وأنا حر فيه، أختي أخي كذا أنا حر. طيب أخي مثلا هيقدمنا عن أبيه، كويس جيد، يبقى أنا خدت الحصانة من صاحب هذا الأمر. فتبدأ هذه المسائل بهذه الطريق، إنما لا تأتي أنت ناس يدخلونك وبعدين تسلم التسليمة الواحدة بدون ما تنبه. عموما يعني دي قاعدة في كثير من السنن نضع فيها ضابط، الضابط ما هو؟ لا نحدث فتنا، وإذا كانت في أشياء تحدث فتنا بهذه لا. وأيضا قد يراعي الإنسان قدره، يعني ممكن واحد تقبل منه ممكن واحد ما تقبل منه. يعني ابن باز الآن الفوزان العلماء مثلا دول او من هم مسموعون في ناس او ناس تقبل اقواله، لما بيفعل هذا الناس تمررها، لكن لو جي واحد لسه جديد او ليس في ناس ذا قدر ويطبق هذا قد ينكر عليه. فايضا مثل هذه تراعى، حتى بعض السلف كان ينكر باليد مع انه ليس من ولاة الامور. ليه؟ لانه يعلم قبول الناس لذلك. السلطان نفسه لو وصل هذا الامر لا ينكر، فالسلطان كأنه أذن له ضمنا لهيبة هذا الرجل عند الناس ولمكانة ذلك الرجل عند الناس. فأيضا دي مسألة مهمة الإنسان يراعيها، ألا وهي أنه ما قد يقبل من فلان قد لا يقبل إيه؟ قد لا يقبل مني، لابد من مراعاة ذلك. فنجمع بين الأمرين ضرء فتن وماذا وتطبيق سنن. إنما لو أن الإنسان توسع في مسألة هيحصل فتنة لهذا أترك الأمر عليه ما تعلمنا السنن، ولا كان الناس على ما هم عليه الآن الحمد لله من أمور كثيرة في الجمع في الأذان. يا أخواني كان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكذا بعد الأذان دي كانت مسألة مقدسة مقدسة. نعم يا دكتور. في صلاة الفريضة؟ نعم. صلت كما يريد هو ولا كما تريد أن أه؟ كما يريد طبعا، لأن لو جات النتيجة خلاف كده يبقى ده خلاف ال وده بتعب. أيوة تمام. تمام تمام لا تبين، لأن هذا الوجه لا دليل عليه. هو الوجه هذا ليس كل وجه يذكر في مذهب يكون جائزا، هذا الوجه اللي ذكر لا. لكن أنا ماذا أصنع؟ أنا أقول للناس خلاص أنتم تبقوا على ما أنتم عليه، وإن طلع يا جماعة الجنازة في الخارج وتكون هي أمامنا وكذا بس وخلاص، أو الناس لا تتقدموا الإمام، ولو كان ولابد والمكان زحمة والمكان كذا يبقى تقدموا عن يمين عن شمال، لكن لا تكونوا أمام الإمام، لأن الإمام يؤتم به والإمام يكون أمام الناس. إنما لو كان مثلا الزيادة من جهة يمين أو الزيادة من جهة يسار بيكون الأمر إيه؟ يكون أمر هدى أيسر وكذا. أنا أعلم الناس بالإيه؟ بالهدوء، بهذا الهدوء أقول للناس يا جماعة هذا الأولى والأفضل وكذا إلى آخر ذلك. نعم، إنما هذا الرجل حاقد طبعا مهما كان، والناس سيكون مع، لأن الناس مع خلاف السنة. من؟ إيه ما فيش كده. لكن عند الزحام يمكن أن يكون من الأمام أو الخلف، إنما ما فيش داعي أمامه، لأن هو أمامه كيف؟ ما الداعي؟ ها يعني ما أقول الزحام عيبه أمامه، طب ما طالما زحام ما هو يكون رقم واحد، إيه الإشكالية؟ ما في مشكلة، هذا ما يكون فيه ضرورة ما في مشكلة، ولذا احنا قلنا لو, لو, لو عن يمين وشمال ما في مشكلة، لكن أمامي أتقدم يعني ما الضرورة أن هو تقدم المأموم عليه أمامي، أنا يكون واقف أمامي، أنا الإمام ومأموم يركع أمامي ومأموم يسجد أمامي، لكن على اليمين على اليسار ما في مشكلة. ليس أمامه، إنما أن يتقدموا من اليمين والشمال ولو سبقوه لا إشكال، أما أمامه هو كأمامه إذا كان الزحام يحصل بهذا خلاص هو يتقدم ليكون في الأمام. نعم يتجه إنه ولو ضاقت المسألة ولم يكن إلى هذا يتجه لأنه حينئذ يسقط الواجب هنا بهذا العذر. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها وأنت خالقها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه
لأن إجابة الدعاء على قدر الإخلاص، على قدر الإخلاص، فكان يأمر بإخلاص الدعاء. أي موسى نعم نعم على اعتبار يعني الناس قد لا يحفظون دعاء السنة. فإذا الناس اللي ما يحفظ دعاء السنة يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه، والسنة أن تدعو بدعاء السنة. لكن لو كان يجهل هذا الدعاء فلا يترك سنة الدعاء فيدعو بما يفتح الله عز وجل عليه. نعم. أما مسألة ترك المساجد والصلاة في السرادقات، إقامة السرادق نفسها بدعة، ولا ينبغي أن تترك المساجد، وليس هذا مسجدا، لما ندعى في الصلوات إلى المساجد هذا مصلى. ثم لو ضاق المصلى على الناس صلى الناس في الشوارع، إنما أن نخرج من المسجد ونصلي في السرادق جمعة جماعة هذا كله على خلاف السنة. نعم.
وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5 و6، فكبر زيد بن أرقم 5، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكره مسلم. وكبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وعلى غيرهم من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. والذين منعوا من الزيادة على 4 منهم من احتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4، قالوا وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: أخبرني حرب قال سئل أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث، فقال أحمد هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه 4، وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة، فسمعت أبا عبد الله قال رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه 4، فاستعظمه أبو عبد الله، وقال أبو المليح كان أصح حديث وأتقى لله من أن يروي مثل هذا. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث عتي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة،
هذا من حديث يحيى عن أبي. نعم. أنت معك نسخة الشيخ شعيب؟
لا، معي نسخة الشيخ بكر.
نعم، حديث يحيى عن أبي. نعم.
قال عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه 4، وقالت هذه سنتكم يا بني آدم، وهذا لا يصح، وقد روي مرفوعا وموقوفا. وكان أصحاب معاذ يكبرون 5، قال علقمة قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال عبد الله ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف.
نعم، وهذا يعني الأرجح هو الاقتصار على 4 تكبيرات، وما جاء من الزوائد كان قبل، ثم إنه انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 تكبيرات. وعلى هذا اتفق الفقهاء، بل حكي في ذلك الإجماع عن بعضه أنه اقتصر على 4 تكبيرات. لكن لا تبطل الصلاة لو زاد تكبيرا، لا تبطل. وكذلك لا يجوز أن يقلل عن 4 تكبيرات، وإذا قللها فلا تنعقد الصلاة بأقل من 4 تكبيرات ولا تجزي. أما الزيادة على 4 ف فإن السنة أن يترك الزيادة وأن يلزم هذه السنة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم, وهي الأربع تكبيرات كما جاء في الصحيح لما صف الناس وكبر على النجاشي أربع تكبيرات. نعم نعم. لكن هل صح الأول الإثبات, يعني الثبوت في هذا يحتاج إلى ثبوت ذلك؟ نعم
شيخنا.
شوف كذا الشيخ الألباني في صلاة الجنازة تعليقه على الأكبر. نعم
في النسخة التي مع شيخنا في التخريج
يقول قال إيه؟
قال في جيم غني.
إيه
غني الراوي يعني
من حديث
من حديث غني
عن
قال ويظهر أن صاد
عن أبي عن أبي عن النبي
سأكمل يقول أن يحيى حرفت قال في جيم غني ويظهر أن صاد كان فيها عي وفوقه كذا فغيره بعضهم إلى يحيى كما في النسخ الأخرى وكل ذلك تصحيف ما أثبت من مصادر التخريج فقط يعني.
تمام يبقى من حديث عندك
من حديث عتي هذا الذي أثبته.
إيه نعم نعم اختصاري على الأربع, لكن خلاصة حكم على الزيادة على هذه التكبيرات الاختصار على الأربع يعني, لكن لا أثر علي وأثر البعض. نعم من أقول في صفة صلاة النبي صلاة الجنازة ما نشوف كده هاد كلامه في صفة صلاة الجنازة. نعم
شيخنا مثبت السنة الكبرى شيخنا أيضا البيهقي.
نعم
مثبت السنة الكبرى في البيهقي اللي هو مقيم عزري وتيم.
نعم
شيخنا
نعم.
في شرح السنة للبربهاري ذكر التسليم فقالوا من السنة التسليم أربعا هذا روي عن مالك وسفيان الثوري
كل الأربعة كلهم.
هل إراده لمثل هذه المسألة في الاعتقاد ردا على من قال بالزيادة خمسا وستا؟
لا قد يكون الزيادة شعار لبعض البدع, فبعض المسائل الفقهية وإن كان يجري فيها خلاف بين الفقهاء لكن قد يتخذ أهل البدع قول ما قال ويصبح شعارا له فيدل أهل السنة على خلاف هذا الشعار بما هو وارد عن الأئمة وكذا. نعم
في إشكال شيخنا في الموضع أيضا في السنة البربهاري يعني بالمناسبة ذكر أنه أيضا منقول عن الحسن بن صالح وذكر بعده أحمد فنقل عن الحسن بن صالح ومعروف يعني منهج الحسن بن صالح فقد يستدل
قد لا يكون ظهر له قد لا يكون ظهر له هو. نعم لا أعرف حالها. نعم
قال فصل وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم واحدة وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين فروى البيهقي وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وهذا عندي موضوع ذكره الخلال في العلل وقال إبراهيم الهجيري أمنا عبد الله
الهجري
عندي بالفتح
الهجري أي ما أخلك الهجري. نعم.
وقال إبراهيم الهجري: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففيه مشروعية الدعاء بعد الرابعة. مشروعية الدعاء بعد الرابعة. نعم. يقول في حاشية رواه البيهقي في السنة، وفي السندية إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري وهو لي حديث رفع موقوفات كما قال حافظ التقريب، لكن يشهد له حديث ابن مسعود الذي بعده. نعم نعم. ده في صفة صلاة الجنازة. يعني شيخ أبان يرى أن لا حرج يعني في الزيادة، لكن الأولى اقتصار على الأربع. نعم. 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 ده ابن قطة. إلا ابن أبي ليلى. نعم. يعني القطان بينقل من خلاف الأربع شذوذ لما استقر عليه الأمر. نعم. لكن هذا يحتاج إلى الأثار. لو ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وجها، لكن لا شك أن الأربع هي الأكمل، وهي التي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة على النجاشي، وقد كان هذا في العام السابع، يعني عاش النبي بعدها صلى الله عليه وسلم سنوات ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه الأربع. نعم. نو يقول: نعم. يعني كلام نووي جيد، يعني كلام نووي يقول قد كان للصحابة اجتهادات في هذا وكذا وخلافهم هذا، ثم انقرض الخلاف واتفقت الأمة على الأربع. اللي هو ابن القطان بيقول سوى ذلك خلاف يعني شاذ، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله، لكن الله أعلم. إذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد شذوذا ولا شيء، وإن كان يرجح الأربعة إذا ثبت في الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، فلا حرج لو فعل هذا أحيانا. نعم. 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 يعني يكون في الصحابة أنفسهم، يعني يكون في الصحابة، لكن بعد انقراض الصحابة لا. إذا كان الصحابة ورد عندهم الاختلاف فالصحابة ما فعلوا شيئا إلا برؤية. نعم. فعلى كل حال الأربع هي الأكمل والأفضل، لكن إذا زاد أحيانا اتباع للصحابة، يعني الشيخ الألباني يقول بأن هذه أثار أيضا يعني ثابتة، فإذا ثبت ذلك فلا بأس، لو فعلت أحيانا لا ينكر على فاعلها، لكن يدعى الناس ويدل الناس على الأربع تكبيرات السنة، وعلى ذلك جماعة العلماء وفقهاء الأمصار، فيدل الناس على السنة. لكن هذه نستفيد منها في ماذا؟ في مسألتين. المسألة الأولى، لو أن الإمام زاد هل نزيد وراءه ونعتبر هذا من الجائز، أو نعتبرها من البدع وكذا؟ فالذي يظهر أنها من الجائز ونتابع في ذلك. الأمر الثاني، حال الاختلاف وحصول فتنة، لو حصل في هذا الموضع فتنة في الزيادة على ذلك، ولا تضرأ الفتنة إلا بالزيادة، فحينئذ نقول هذا له وجه إن شاء الله عند الصحابة ورد عنهم، شيخ الإسلام يعني تساهل في هذا ويكون له وجه إن شاء الله. نعم. 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 في الزيادة أي تكبيرة فيها دعاء. نعم.
وقال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، ذكرهما البيهقي، ولكن إبراهيم ابن مسلم الهجري ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه، وقال: كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم، ثم قال: كنتم ترون أني أزيد على أربع، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا ولم يقل عن يمينه وعن شماله. ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك، ولم يقل عن يمينه وعن شماله. وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه، قال البيهقي: ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره. قال ابن القيم: قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك، أنه كان يسلم واحدة، ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم تسليمتين على الجنازة؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفية.
خفيفة عند خفية.
نعم.
نعم.
عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت، وزاد البيهقي: علي ابن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة ابن سهل ابن حنيف، فهؤلاء عشرة من الصحابة. وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة. أسعد بن زرارة وهو معدود من الصحابة ومن كبار التابعين. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قال ابن القيم: قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنى على اليسرى، ذكره البيهقي في السنن.
ويذكر
عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنى على اليسرى، ذكره البيهقي في السنن. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي.
أيضا رفع اليدين مع كل التكبيرة، هذا أيضا هو المنقول عن بعض الصحابة ولا يعلم له مخالف، كما نقل عن ابن عمر وأنس بن مالك، نقل عن ابن عباس، وهذا هو الصحيح أنه يرفع يديه في التكبيرات، تكبيرات الجنازة الأربع تكبيرات، هذا المنقول. وأيضا هذا المنقول عن جماعة العلماء، وإن كان البعض ورد عنه أنه يقتصر على رفع اليدين على في التكبيرة الأولى. قال الترمذي رحمه الله كما في الحاشية: واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرات على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، والأول أقرب، ولقياسه كذلك أيضا للرد عن الصحابة، ولقياسه أيضا على التكبيرات في الصلاة، فإن الناظر إلى تكبير النبي صلى الله عليه وسلم حال القيام يجد أنه كان يرفع يديه، فكان يرفع يديه من القيام ولا يفعل ذلك في السجود. نعم،
قال رحمه
نكتفي بهذا القدر. نعم الإمام والمأموم. الصلاة جائزة. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة.
تقول ابن باز، كان في نقل ابن باز فيه،
قال الشيخ في التكبيرات.
نعم،
سئل رحمه الله تعالى: إذا كان الميت له فضل فهل يزاد في التكبير في عدد التكبير؟ قال: الأفضل الاقتصار على أربع كما عليه العمل الآن، لأن هذا هو الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بالأربع.
قال والأرجح،
قال: الأفضل الاقتصار على أربع كما عليه العمل الآن، لأن نعم، هذا هو الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بالأربع.
نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. يقول السائل: لو صليت على ميت لا أعرف حاله، هل لي أن أستثني في الدعاء؟
لك ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: كيف نفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المواطن، لأن البعض يستدل به، ونقل كلاما لشيخ الإسلام قال شيخ الإسلام: يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البين لما في إبقائه من تأليف القلوب، كما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. وقال شيخ الإسلام أيضا: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية، والمسلم قد يترك المستحبات.
أيوة، السؤال قاعدة واضحة. السؤال:
كيف نفهم؟
طب هذا فهم واضح، شيخ الإسلام ما يحتاج أحد يعبر عنه، فهم واضح، يعني واضح أن الفاضل نفسه قد يترك في بعض الأوقات ويفعل المفضول إذا كان في ذلك مصلحة التأليف، وأن الإنسان قد يترك بعض السنن، ليس ترك السنن مطلقا، لكن تترك بعض السنن في الموضع المعين تأليفا للقلب، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال في تطهير بعض السنن في الموضع المعين. ليه؟ لأن هذا معارض بتأليف القلب. إنما فرق بين أن تترك بعض السنن في موضع معين وبين أن تترك السنن فلا تطبق شيء من السنة، لا، إنما في الموضع المعين قد يترك الإنسان بعض الفاضل لمصلحة ترجح على ذلك، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، يعني الأمر واضح في ذلك. لكن لا تفهم من هذا أنك تترك السنن كلها ولا تأتي بشيء من السنن وتقول هذا للمصلحة. أي مصلحة؟ أي مصلحة؟ إنما نستطيع أن نعلم الناس وأن نروض الناس على السنن، ولو روعي هذا الأمر ما علم الناس سنة، يعني لا شك أن عند كل سنة معارض يعارضك الناس عند كل سنة. أنت لماذا تقصر ثيابك والناس تنكر عليك؟ هتقول أترك هذا وأسبل لمراعاة أحوال الناس؟ وحتى السنن سواء في التراويح سواء في صلاة الجماعة سواء في الجمعة سواء في كذا نفعل الحمد لله سننا كثيرة من هذا، ومع ذلك الناس يقع منهم اعتراض، لكن تعلم الناس شيئا فشيئا ثم حتى يروض الناس. لكن لا تأتي أنت بقى في موضع خاص تطبق السنة في هذا الموضع الخاص وتحرص على تطبيقها وهناك فتنة عظيمة ممكن أن تقوم. فكما أن النبي قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب لي خشد أن أكون بغلاه في النار، فقد يعطي من هو أقل ويمنع من هو أولى، لكن لمصلحة التأليف كذلك أيضا قد تقدم مفضولا على فاضل، وقد تترك تطبيق السنة في هذا الموضع قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة لو أنك فعلته. يبقى ده الموضع الخاص. يبقى إذا نفرق بين موضع خاص وبين إعلام الناس بالسنن، فأنا أعلم الناس بالسنة بصفة عامة، لكن في الموضع الخاص هذا قد أترك فاضلا إلى مفضول. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يقول اعتاد الناس عندنا أنه في كل جنازة يقولون إذا كان الميت عليه دين فعلى فلان، فهل هذا من السنة؟ وهل تبرأ ذمة الميت بذلك القول أم لا بد من
السنة؟ ما في بأس لو كان الإنسان تاجر ولا عنده متعلقات أن يقولها، لكن ليس باللازم، لكن أصله موجود في السنة، أصله موجود في السنة، هل عليه دين كذا أصله موجود، فلا ينكر في مثل هذا، خصوصا إذا كان تاجرا ولو متعلقات أو له معاملات فحينئذ لا بأس. مسألة أن تبرأ الذمة فيها تفصيل، إن كان له مال فيخرج من تركته، وإن لم يكن له مال وكذا وقال رجل أنا ضامن، أنا ضامن في هذا، فينظر تبرأ ذمته إذا أدى عنه هذا الرجل. طب إذا ما أدى عنه هذا الرجل فينظر، إن كان هذا الرجل أخذ أموال الناس يريد إتلافها فلا تبرأ ذمته، وإن كان يريد أداءها أدى الله عنه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا.
في الخطبة يعني؟ تسجيل ايه؟ تذكير في المسجد يعني؟ لا، هو لا يدخل في الاحداث. اذا كان المسجد يحتاج الى صدقات وتبرعات فيقول مثلا في الجمعة حيث اجتماع الناس فيقول نذكر اخواننا بالتبرع للمسجد، هذا ما في مشكلة ان شاء الله. ليه؟ لأنه بيستغل جمع الناس وهذا من الدلالة على الخير. مسألة التذكير بالاثنين والخميس مثلا يستغل الأجهزة هذه والهواتف في التذكير مثلا بصيام الاثنين والخميس وكذا، الذي يظهر أنه ما في إشكال، الذي يظهر أنه ما في مشكلة، لكن لا تنسب ذلك إلى السنة. لكن التذكير بالخير خير، أنا أذكرك بدرس علم، تذكروا درس الشيخ فلان مثلا كذا، تذكروا مثلا فضل المحرم، تذكروا فضل شعبان، تذكروا فضل كذا، الذي يظهر إن شاء الله أنه ما في شيء. نعم هذا تذكير بالبطاعة. نعم
أحسن.
نعم في الزيادة نعم قال ما قال ابن القطان قال خلاف ذلك شاذ. يقول أعد ليس بدقيق هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح يعني قوله قول ابن عبد البر بأنه إذا ورد الخلاف عن السلف وكذا ثم أجمعوا على قول بعد ذلك فوجب قبوله يعني وعد ذلك إجماعا هذا فيه نظر. هذا على قسمين. القسم الأول أن يثبت خلاف مستقر في علم مسألة مسائل الاجتهاد والخلاف المستقر فلا يصح عقد إجماع بعد ذلك. ليه؟ لأنه تجهيل للأمة بغياب الحق عنها في عصر من العصور. لكن لعلي بن عبد البر يقصد القسم الثاني وهو أن يقع خلاف بمعنى المخالفة يعني أن يكون هناك كلام أقوال للبعض بخلاف المستقر وبخلاف الدليل والنص فيقع مثل ما نقول مثلا تيمم الجنب في الصحابة كان عمر يرى أن الجنب لا تيمم ابن مسعود يرى أن الجنب لا تيمم هذا اللي يسمى اختلاف. الاختلاف بالمعنى ماذا؟ أقوال موجودة وليس الاختلاف اللي هو الخلاف المستقر وأنا مسألة اجتهادية. ثم إن الأمر هذا رفع والأمة متفقة على أن الجنب يتيمم وأن التيمم يكون الجنب كما يقول كذا فلا يصح هنا مخالفة الأمة في هذا. ليه؟ لأن المذكور من الأقوال السابقة إنما هي أقوال غير معتد بها. مسألة مثلا من جامع ولم ينزل نسب إلى بعض السلف أقوال في الأول منهم بعض الصحابة وكذا وبعدين الأمر مستقر على أنه ما في شيء بعد ذلك يعني يصح في النقل عن ترك الغسل بل يجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم ينزل. فإن قصد ابن عبد البر رحمة الله عليه هذا الأمر وهو وجود أقوال لكن لم تكن أقوال معتد بها في مقابل النص وكذا وصارت هذه الأقوال هجرت ولم تعد موجودة في الأمة فيلزمنا هذا ولا نحدث خلاف. طيب أما خلاف مستقر عن الصحابة أو عن غير الصحابة خلاف مستقر هل يصح بعد ذلك أن تجمع الأمة على شيء؟ دي مسألة عند الأصولين فيها خلاف منهم من يقول يصح إحداث الإجماع أو غير ذلك قبل انقراض العصر لو كان ممن حصل منهم هذا الاختلاف أجمعوا بعد ذلك فيصح ومنهم من قال لا يلزم انقراض العصر بل لو حصل بعد ذلك اتفق على القول فإنه يصح وكذا ومنهم من خص ذلك بالصحابة. المهم أقوال كثير الأصوليين أصح هذه الأقوال وهو الواجب اتباعه في ذلك أننا نتبع الأمة فإن أجمعت الأمة في عصر فلا يجوز إحداث خلاف أو اختلفت بشرط أن يكون اختلافا مستقرا يعني مسائل اجتهاد فلا يصح إجماع لأنه لو صح الإجماع لو صح الإجماع هنا لكانت الأمة في العصور التي اختلفت فيها غاب عنها الحق ولا يقال ما غاب عن الحق لأن القول كان موجودا القول كان موجود الحق هو أن المسألة مجمع عليه وأن القول الآخر غير معتبر فكيف يمر على أمة وهي تعتبر هذا القول ويخفى عليها وهي الأمة الوسط أن الحق في المسألة هو الإجماع وأن القول الثاني قول مطروح ولا صح فلا شك أن هذا حتى ولو وجد عند بعض الأصوليين لكنه عار عن الدليل بالمرة ويخالفه قول الله عز وجل وكذلك جعلكم أمة وسطا وقول الله عز وجل واتبع غير سبيل المؤمنين وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ. نعم نعم صح ما هو صح ما أنا نقول الأقوال إذا وجدت ولا اعتد بها صح واتفق وهجرت هذه الأقوال ولم تذكر ونقل القول الواحد فقط فلا ينبغي خلافه. ده كلام صحيح. ما هو هذا احنا نقول ده كلام صحيح. لا فيها نظر ايضا اسقاط القاعدة دي تعالى مسألة التكبيرات فيها نظر. ليه فيها نظر؟ لان ورد عن الصحابة اولا ورد عن قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد اثار عن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة على التكبيرات. نعم ايوه نعم. فهذا اهداره صعب يعني اهدار هذه الاقوال فعل الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اهدار هذه طالما ثبتت الاسانيد في ذلك اهدارها والقول بانها يعني تطرح ونأخذ ما استقر عليه الأمة. استقرت الأمة على الاستحباب هذا الاستحباب لكن أن هذا لا يجوز خلافه وقد ورد عن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما يفعلون ذلك إلا برفع إلى رسول الله ويبقى المسألة مسألة الأكمل والأفضل وغير ذلك وهي الأربع تكبيرات لو فعلت هذه أحيانا لا بأس. نعم
حسن الله عليكم.
نعم اجمع من لما يأتي الصحابة يختلفون في هذا وأن منهم من يكبر كذا يعني زيادة على أربع فيقول ابن عبد البر اختلف الصحابة هذا ثم انعقد الإجماع بعد ذلك. لا ما ينعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة هو شيء واحد فقط أن تكون هذه الأثار غير ثابتة لكن أما وقد ثبتت ولم يأتي تصريح بالنسخ إنما أتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأننا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستقر على الأربع ولا يعد هذا نسخا بل يعد هذا ماذا ترجيحا يعد هذا اختيارا يعد هذا استحبابا فنقدم هذا الوجه فالنبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك فنلزم هذا لكن أن يقال بأن خلافه وقد ثبت عن الصحابة أنه يطرح لا ما يطرح. نعم
أحسن الله لك.
نعم كان يقرأ إيه؟ كان يقرأ به مالها طيب إيه اللي حصل صح صح إيه بقى طيب هذا اختلاف ده قرآن ورد بقراءات بأحرف هنا ماذا صنع عثمان جمعهم على حرف وهذا جائز أن تجمع الأمة للمصلحة فكان الإجماع على ماذا؟ على جواز جمع الأمة على حرف المصلح ليس على أن الآخر ليس قرآنا ولهذا الفقهاء يقولون في قراءة الصحابة هل يستدل بها أم لا مع اتفاقهم أننا لا نقرأ بها في الصلاة وأنها لا يطبع بها مصاحف وكذا لاتفاق الأمة على أن ما أجمع عليه الصحابة على وجه واحد ضرا للمفاسد هذا هو الأول لكن بقي أن قراءة الصحابة القرآن ولهذا يستدلون به ما في مشكلة على وجه للإمام أن يجمع الناس على وجه من أوجه للإمام ولهذا عمر رضي الله عنه لما أمضى الثلاث واتفق الصحابة على ذلك لما أمضى الثلاث وأخذ هذا من باب سياسة الصحابة ما اختلف ولهذا لما نقول الصحابة أجمعوا على عمر على كلام عمر يعني أجمعوا على فعل عمر بإلزامه من طلق ثلاثا بالثلاث من باب التعزير فهذا لا بأس. أي مسألة القرآن باطلة لا يقرأ بها لكن هو الوجه الذي جمعهم عثمان أجمع عليه. إذن فين الصحابة اختلفوا فين بقى الصحابة كان قبل ما كانش فيها خلاف قبل ذلك إيه قبل ذلك ده صحابي بيقرأ صحابي يقرأ صحابي بيقرأ لكن الصحابة ما اختلفوا لما اجتمعوا على حرف عثمان هل اختلفوا بعد ذلك أبدا ما اختلفوا. لا بعضها اللي نسخ لكن بعضها لم ينسخ، ولهذا لا زالوا يستدلون بقراءة الصحابة زي قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام المتتابعات. نعم، لكن منها ما نسخ، منها ما نسخ ومنها ما بقي. نعم تمام. على يعني عقد الاجماع عليه، ما احنا قلنا توجيه كلامنا عبد البر في انعقاد الاجماع بعد الخلاف، اما ان يكون مراده ذكر اقوال متقدمه لكن كانت على خلاف الادله ثم نسيت هذه الاقوال طرحت، يعني في احد الان بيذكر مساله تيمم الجنب؟ ما في احد يذكر تيمم الجنب. ليه؟ لانه لم يكن قولا اصلا معتدا به، ما كان قوله معتدا به، أو من جمع امرأته ولم ينزل. فإن كان هذا النوع فهو الصحيح أنه ينعقد إجماع، إنما خلاف مستقر، خلاف مستقر استقر الخلاف، وهذا الخلاف هو حظ من النظر، فالإجماع هو الاختلاف. الإجماع والاختلاف يعني لا يجوز أن نقول إجماع على قول من القولين، ولا يجوز إحداث قول ثالث إذا كانت الأمة اختلفت على قوله، لأن كل هذا يعود إلى تجهيل الأمة في عصر من العصور. لكن وجد من يقول باعتداد، من الأصوليين من يقول باعتداد. نعم
صلى الله عليكم شيخنا. هذا أخونا يسأل يقول: هل نقول أن القول بالتسليمتين في الجنائز قول مرجوح وكذلك الزيادة على
مرجوح؟ أربع؟ نعم مرجوح، مرجوح جدا كمان، وإن قلت أنه على خلاف السنة فلا يبعد كمان، لكن نقول طالما قبل بعض الفقهاء فعند النزاع وعند ولهذا لو إنسان باختياره ما يسلم تسليمتين أبدا. أما وقد ورد التسليم عن ستة من الصحابة ولا يعلم له مخالف، خلاص يكفي هذا. لكن عموما هو له وجه يستعمله الإنسان عند ضرء فتان، عند ضرء. نعم
حصل. ويقول وكذلك الزيادة على أربع تكبيرات يكون
مرجو، نتكلم من ساعتها الله يكرمك. نعم كلامنا واضح. نعم
هذا أخ يسأل يقول: ما حكم الاستماع لما يسمى اليوم بالتجويد مثل قراءة المآتم؟
ما في إشكال، قراءة التجويد قراءة صحيحة، يقصد هو التحقيق، هذا تحقيق، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. لكن هي المشكلة في الموضع الذي تستمع فيه، هل تذهب إلى مئتم؟ لا ما يجوز. لكن السماع مثل هذا مثلا في مسجل أو شيء لا إشكال إن شاء الله، القرآن روعي فيه أحكامه ولا إشكال فيها بإذن الله. لكن الإنسان يتجنب قراءة أهل البدع أو الصوفية أو القراءة اللي فيها بقى بدع التهييج وضوضاء، فصاحب السنة يبتعد عن هذا، صاحب السنة يبتعد. لكن لو رجل معروف بالسنة أو لا يعرف ببدعة يعني مجهول الحال وقراءته طيبة لا بأس إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: هل يجوز الترحم على سيد قطب والدعاء له من باب أنه مسلم، وهل الإعدام له يعتبر من القصاص وتكفير ذنوبه؟
أولا الترحم عليه قطعا، هذا الترحم عليه حصل في من صلى عليه لأنه مسلم فيصلى عليه، ومن صلى عليه ترحم عليه، وهذا الترحم يلزم في الصلاة لمن صلى عليه، ولا نحذف الترحم من الصلاة ونجعل سيد قطب صلاة أخرى؟ لا، فمن صلى عليها يقول اللهم اغفر له وارحمه. كل أصحاب البدع غير المكفرة من صلى عليهم يتحقق فرض الكفاية بهم لا شك أنه يقول اللهم ارحمه، فهذا جائز. لماذا؟ لحكم الإسلام له في الظاهر. طيب المسألة التي تكلم بها في أهل السنة هي إظهار هذا الترحم، يبقى في فرق بين جواز الترحم فهذا يجوز بل يتعين على من صلى الجنازة عليه، وبين إظهار هذا الترحم. فإظهار الترحم لا يجوز، وينبغي هجره كما يهجر أهل العلم الصلاة عليه يهجر أهل العلم الترحم عليه، لأنك لو أظهرت هذا الترحم لهانت بدعته. فهنا يكون هذا من باب الهجر وليس من باب عدم الجواز في جواز الترحم على أهل البدع، فإنما يصلون عليه والمصلي عليه شكل يترحم، لكن ما يجوز أنك أنت كصاحب سنة ورمز في السنة أن تظهر الترحم على أهل البدع، لا سيد قطب ولا غير سيد قطب. لكن يأتي بعض الناس الذين لا يفهمون السنن يناقشها من جانب ماذا؟ يناقشها من جانب الجواز وعدم، ده مسلم لماذا لا يترحم عليه؟ ما أحد قال بأنه لا يجوز مطلقا الترحم عليه، بل إن الصلاة عليه واجب كفاية، والصلاة هي الدعاء، لكن الكلام في الإظهار، كما أنه يجب الصلاة عليه لكن أهل العلم ما يصلون، كما أنه يكفن ويغسل مع أن أهل العلم يتركون كل هذا، فهذا من باب الزجر، كما ترك السلف الصلاة عليه فإنه يترك الترحم ماذا عليه من باب الزجر لأمثاله. نعم. أما مسألة تقول الإعدام أو غير ذلك، هذا عند الله عز وجل، هذا عند الله سبحانه وتعالى، يتولى الله عز وجل آخرة الرجل، لكن مات على حق أو مات على باطل، فالظاهر أنه مات على باطل، مات على باطل كما مات أهل البدع وهم مصرون على بدعهم، هذا الظاهر، والله يتولى السرائر. نعم.